إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله، إن للصلاة أثرًا عظيمًا في صلاح القلب وزكاة النفس واستقامة الأخلاق والسلوك. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فيتشتمل على أمرين: نهيا عن الفحشاء والمنكر، وتقوية ذكر الله في قلب العبد، ولذكر الله أكبر. أيها المسلم، هذه آثار الصلاة إنما تكون هذه الآثار العظيمة لمن أدى الصلاة بطمأنينة وسكينة، لمن أداها أداء كاملا مستكمل شروطها وأركانها وواجباتها. إن المؤمن حقا يعظم هذه الصلاة ويحبها ويفرح بأدائها وينشرح صدره فيها، فهي قرة عينه وراحة باله. يقول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. ويخاطب مؤذنه بلالا قائلا: أرحنا يا بلال بالصلاة. فهي راحة باله وانشراح صدره وقرة عيني صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن يحب هذه الصلاة ويعظمها ويحن إليها ويشتاق إليها، كلما أدى فرضا تطلع إلى الفرض الآخر، فقلبه معلق بها، وإن ذاب وجاء وإن اشتغل في ملذاته ومباحاته، لكن في القلب تعلق بالصلاة وحب الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. لا تليهم تجارة ولا بيع ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وفي السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. كلما قوي إيمان العبد، كلما قوي الإيمان في القلب، كلما أحب الصلاة، كلما قوي الإيمان في القلب، كلما استأنس بهذه الصلاة، كلما قوي الإيمان في القلب، كلما أحب المسلم هذه الصلاة وارتاح واطمأن إليها. وبعكس ذلك المنافقون الذين تظاهروا بالإيمان وأبطنوا الكفر المحض، قال الله عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فانظر أخي قوله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا يقومون عن نشاط ولا عن رغبة ولا عن محبة ولا عن طمأنينة ولا عن إيمان، ولكن حقنا للدماء ونحن للأموال وتظاهرا بالدين خوفا من أهل الإسلام، والله يعلم ما في قلوبهم من الكفر والضلال. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أخي المسلم، إن الصلاة المؤثرة في صلاح القلب وزكاة النفس واستقامة الأخلاق والسلوك هي الصلاة التي تؤدى بطمأنينة وعناءة، تؤدى بطمأنينة وعناءة، لا عجل في أدائها ولكن طمأنينة في الأداء، أداء من يرغب فيها ويحبها، لا أداء من يرى حلا فوق ظهره يلقيه عن ظهر الله، محبة أداء من يحبها ويرغب فيها ويستأنس بها ويؤديها كاملة الشروط والأركان والواجبات. تلك الصلاة المؤثرة، تلك الصلاة النابعة الماحية للخطايا والسيئات، تلك الصلاة التي هي نور للعبد وضياء له في الدنيا ونجاة له في الآخرة. أيها المسلم، فاطمئن في صلاتك وأدها بطمأنينة في قيامك وفي ركوعك وباعتدالك بعد الركوع وفي سجودك وباعتدالك بين السجدتين وكل أركان صلاتك، أدها بطمأنينة لترى اللذة والراحة والنفس الزكية عندما تؤدي تلك الصلاة. واحذر أداء من ينقرها ويستعجل في أدائها ولا يذوق لذتها وحلاوتها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فجلس، فجاء رجل فصلى ركعة، فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاث مرات، والنبي يقول له عقب كل واحدة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عند ذلك شعر ذلك الرجل بفطرته السليمة أن هناك داء كامنا في هذه الصلاة، الصورة ظاهرة، إذن كيف ينفى عنه حقيقة الصلاة وقد أدى تلك الصلاة الظاهرة قياما وركوعا واعتدالا وسجودا؟ إذن لا بد من خلل كامل بالنفس، لا بد من استبانة لهذا الموضوع، لا بد من كشف حقيقة هذا الأمر. فقال المقبس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: والذي بعدك بالحق ما أحسن غير لا ما أحسن إلا ما أحسن وما. فقال: والذي بعدك بالحق لا أحسن غير فعلمني. فعند ذلك علمه المربي صلى الله عليه وسلم، الرؤوف بأمته، الرحيم بهم، العزيز عليه ما علم يعنتهم، علمه برفق وحكمة وطمأنينة، علمه برفق وأناه، علمه تعليم المعلم المخلص الصادق في تعليمه، فصلوات الله وسلامه عليه لم يعنفه ولم يغضب عليه ولم يخاف بقول سيء، علم أنه جاهل يتعلم وأنه خفي عليه الأمر يريد أن يتعلم ويعلم الحق، وأنه ما فعل ما فعل إلا عن جهل وقلة علم، فاستعد للتعليم واستعد للتوجيه. فقال له صلى الله عليه وسلم: برفق وعلم وأناه وطمأنينة وصدر منشرح ولسان خير، صلوات الله وسلامه عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي تكبيرة الإحرام التي هي تحريم الصلاة، كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. أمره بأن يقرأ ما تيسر، وهذا المتيسر هو فاتحة الكتاب بلا إشكال، لدلالة النصوص الدالة على اشتراطها للصلاة وأنها ركن من أركان الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ثم أمره أن يطمئن في ركوعه فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ركوعا مطمئنا فيه لتؤدي به ذكر الركوع المشروع: سبحان ربي العظيم وما يسر الله. ثم أمره أن يعتدل عندما يرفع رأسه من الركوع، فيعتدل ليأتي بالذكر المشروع بعد الرفع من الركوع: ربنا لك الحمد، إلى آخره. ثم أمره أن يطمئن في سجوده: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم أمره أن يعتدل في جلوسه بين السجدتين، فيطمئن في اعتداله بعد بين السجدتين، وأن يطمئن في السجدة الثانية، وأن يؤدي كل ركعات الصلاة كما أدى الأولى بطمأنينة وأداء كامل. ذلك أن أداءها بلا طمأنينة وجوده كعدمه، فعلى المسلم أن يتقي الله في صلاته ويحرص على الطمأنينة فيها إماما أو مأموما. والإمام مسؤوليته عظيمة، لأن كمال صلاة من وراءه وهو مؤتمن على صلواته، فليؤديها كما أمر الله. أيها المسلم، هذا الحديث يسمي العلماء حديث المسيء في صلاته، والإساءة جاءت بعدم الطمأنينة في القيام والركوع والسجود. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم عدم الطمأنينة في الصلاة بأنه سرقة في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: كيف يسرق في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال أيضا: لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود. وقال أحد الصحابة: وقد رأى يصلي غير مطمئن، كم لك من سنة؟ قال: 60 سنة على هذا. قال: لو مت على هذا لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن على المسلم أن يطمئن بالصلاة طمأنينة المحب الراغب فيها، لتؤدي هذه الصلاة آثارها الأفعال ونتائجها الطيبة. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أيها المسلم، ومما يؤثر على المسلم في صلاته ويجعل هذه الصلاة صلاة كاملة أن يكون المأموم مقتديا بإمامه في صلاته غير متقدم عليه، لا يسابقه ولا يتأخر عنه ولا يماثله، بل تكون أفعاله بعد أفعال إمامه، لأن الجماعة شرعت لنا وأن نصلي وراء إمامنا، فصلاتنا وراء إمامنا تقتضي اقتداءنا به واتباعنا له وعدم مسابقتنا له أو تأخرنا عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه ذلك بقوله: إني إمامكم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال أيضا لهم إنما جعل الإمام ليؤتمن به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وحذر من مسابقة الإمام المأموم لإمامه وجعل ذلك معصية وكبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، تحذيرا للمسلم من مسابقة الإمام، لأن مسابقة الإمام تدل على غفلة القلب وعدم الانتظام والاهتمام، وكون أن هذا المأموم في شأن والإمام في شأن آخر، فعدم تقيده بإمامه يدل على غفلة قلبه في صلاته أحضرها بجسمه وقلبه غائب. وقال الذي يرفع أو يركع قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. وقال رجل من الصحابة لمسابق الإمام لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، إذن فعلينا جميعا أن نلاحظ هذا وأن لا نسابق إمامنا في أحوال صلاتنا، لنكون منتظمين وراء إمامنا الانتظام الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فطمأنينتنا في صلاتنا ومتابعتنا إمامنا في صلاتنا فلها أثر عظيم في انتفاعنا بالصلاة وتأثرنا بها. والله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الخشوع في الصلاة روحها ولبها، والخشوع في الصلاة روح الصلاة ولبها، والخشوع ميزان قبول الصلاة، فعلى قدر خشوع القلب في الصلاة على قدر ثوابها، فكلما كان الخشوع كثيرا كان الثواب عظيما، وكلما قل الخشوع قل الثواب. جاء في الحديث إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له إلا عشرها إلا تسعها إلا ثمنها إلا سدسها إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها. فكلما قوي الخشوع عظم ثواب الصلاة، والخشوع دليل على قوة الإيمان والرغبة بالخير، وللخشوع أسباب فمن أسباب الخشوع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أسباب الخشوع استحضار عظمة من تقف بين يديه وكبريائه وجلاله وعظمته، ومن أسباب تدبر القرآن وأذكار الصلاة بالركوع والسجود وحضور قلبك عند أداء الصلاة. وقد أثنى الله على الخاشعين في صلاتهم فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع مطلوب منا في صلاتنا عباد الله، أن نخشع في أدائنا لصلاتنا وأن نقبل عليها بقلوبنا. خشوع القلب الذي تتأثر به الجوارح في الصلاة. وللخشوع في الصلاة أسباب، فمن أسباب الخشوع في الصلاة البعد عن كل المشغلات والملهيات. النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر الخلق خشوعا وطاعة لله صلى في خميصة اهدت إليه، فكان في تلك الخميصة أعلاما، فلما صلى قال: إن هذه الأعلام عرتي في صلاتي، اذهبوا بتلك الخميصة وأتوني بإن بجام فإنها أشغلتني آلما في صلاتي. ورأى في بيت عائشة قراما في تصاوير فقال: أزيلي فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. فبعد المصلي عن كل ما يشوش قلبه مطلوب من أسباب الخشوع. غض بصرك وقصره على موضع سجودك، فإنك إذا نظرت بصرك فوق أو تحت ربما ترى شيئا يشغل قلبك في صلاتك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديثه صلى الله عليه وسلم ناهيا قال: ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من الالتفات في الصلاة وقال: إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ونهى عن مس الحصى وقال: إن الله تواجه العبد بإن رحمة تواجه العبد. وقال: ما منك إلا يناجي ربه فلا تمس الحصى فإن الله تواجه العبد في صلاته. ونهانا أن ندخل الصلاة وقلوبنا معلقة بأكل أو مدافعة الحدثين، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والمغرب فابدأوا بالعشاء قبل صلاة المغرب. وقال: لا صلاة بحطعان ولا وهو يدافع الأخبثان. وحث صلى الله عليه وسلم على أن المسلم صلاته يقبض يسراه بيمناه ويجعلها على صدره ليكون أقرب للخشوع وأبعد عن العبث. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا. كل هذا حرص على الخشوع في الصلاة، فلنخشع في صلاتنا ولنبتعد عن كل ما يشوش أفكارنا. وسائل اتصالنا نجعلها بشكل لا يلهينا عن صلاتنا، نظرنا إلى تلك الوسيلة في صلاتنا ربما شغل قلوبنا بشيء يجعلنا نذهل عن صلاتنا. فلنتق الله في صلاتنا ولنحافظ على الخشوع فيها، ولنحذر ما يسبب تشويش علينا، ولنأتيها بقلوب مؤمنة ونفوس مطمئنة نرجو من الله الثواب. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بقبول أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلم لكل عبد الله بن عبد لكل خير، وسدده في أقواله وأعماله، وامنحه الصحة والسلامة والعافية، وكله عونا في كل ما أهمه. اللهم شد عضده بولي عهده سلمان بن عبد العزيز، سدده في أقواله وأعماله، وارزق الجميع القيام ما أوجب الله، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.